الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن أنواع أمراض القلوب، وقلنا إن أمراض القلوب على ضربين، وذلك أنها تصاب بالفتن التي تعرض عليها كعرض الحصير عودا عودا. والمراد بالفتن بنوعيها هي الدالة أيضا على هذه الأمراض الأربعة أو الأمراض المذكورة: الشهوات والشبهات. وأيهما أخطر كما تقدم؟ الشبهات، لأنها تسبب ماذا؟ فساد الاعتقاد والعلم، كذا فساد الاعتقاد والعلم. وأما أمراض الشبهات الشهوات فإنها تفسد القصد والإرادة، تفسد القصد والإرادة. وقلنا بأن الأمراض سببها سموم أربعة، هذه السموم ما هي؟ هي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول الطعام، وفضول. فبماذا بدأ رحمه الله؟ لماذا؟ لأنها أخطرها. فما المراد بالفضول؟ المجاوزة والإسراف والمبالغة في الشيء، كذا؟ طيب، بمعنى أن الإنسان إذا كثر كلامه، فمن كثر كلامه كثر خطأه وشقاؤه، وعليه فإن العبد عليه أن يراقب لسانه وأن يلحظ كلماته، فإما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. وذلك أن اللسان له آفات عدة، صحيح؟ من ذلك الغيبة، النميمة، الكذب، العقوق، البهتان، الفحش في القول، الكلام فيما لا يعني، السخرية، الاستهزاء. كل هذا انظر جارحة واحدة كم فيها من آفة، صحيح؟ وأكثر ما يدخل الناس النار أعاذنا الله وإياكم من النار ماذا؟ الألسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. طيب، استدل رحمه الله ببعض الآثار عن بعض الصحابة كإمساك أبي بكر رضي الله عنه بلسان نفسه، وقال: هذا الذي أوردني الموارد. في أي قالب نضعه هذا؟ من باب اتهام النفس، وذلك أن أهل البدع من الروافض وغيرهم استغلوا هذه الآثار وقالوا: انظر يشهد على نفسه بماذا؟ بالهلاك وما إلى ذلك. نعم، نمضي إلى النوع الثاني من أنواع السموم والتي تعتبر من أسباب الأمراض، لأن الذي يذكره هنا هي أسباب أمراض أم لا؟ أجيبه، هي أسباب لأمراض القلوب. نعم.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه تزكية النفوس: باب فضول النظر. وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر، فيحدث أنواعا من الفساد في قلب العبد، منها ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند ما معناه: والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه. منها دخول الشيطان مع النظرة، فإنه ينفذ معها أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ليزين لصورة المنظور ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة. منها
رحم الله للعلم، رحم الله للعلم، فضول النظر. الله جل في علاه خلق في الإنسان مجموعة من الجوارح، وبعض هذه الجوارح لها اتصال بالقلب مباشرة، بل تعتبر هذه الجوارح كالنوافذ على القلب الإنسان، فالعينان نافذتان على القلب، فهما النافذتان المفتوحتان على العالم بأسره بما فيه من خير وشر، وهاتان النافذتان إذا تفتحان في الخارج على كل ما في الدنيا، وتفتحان في الداخل على ماذا؟ على القلب. القلب هذا له نوافذ، نوافذه كم؟ 4: عينان وأذنان، وكل ذلك يصب في هذا القلب صبا. فالإنسان إذا لم يعرف كيفية استعمال هذه الجوارح وهذه النوافذ، يعرف متى يفتحها ومتى يغلقها ويبقيها مشرعة مفتوحة طيلة الوقت ليرى بها كل ما يرى وما لا يرى، وليسمع بالأذن كل ما يسمع وما لا يسمع، فحينئذ يجتمع في قلبه من هذا الزخم وهذا الدنس ما يمرضه أو يقتله، ما يمرضه أو يقتله. ولنضرب لذلك مثلا محسوسا: البيوت لها أبواب ونوافذ أم لا؟ لماذا يتخذ الناس الأبواب والنوافذ؟ لماذا؟ نقول من الأسباب حتى يستر أنفسه عن كل داخل وعن كل عابر وعن كل مار. بيت بلا باب ولا نوافذ كالخريبة، ما الذي يجمع فيه؟ يجتمع فيه كل شر ودنس، ربما يدخله اللصوص، أصحاب العصابات، الفجار، الكلاب الشاردة، الأوساخ، كذا ولا؟ يقول لك خربة. الخربة هل لها باب؟ هل لها نوافذ؟ إنما هي مفتوحة للجميع، فكل شيء يدخل فيها، كل شيء يدخل فيها. فهذا القلب بمثابة البيت، بمثابة البيت تماما، نوافذه وأبوابه العينان والأذنان. فإذا لم يحسن الإنسان الإغلاق والإحكام في وقت يجب عليه أن يغلق ويتركه مفتوحا دائما، فإنه سوف يجني مرارة ذلك ولا بد، خاصة الذي لا يعرف لهذه النوافذ غلقا أبدا. كل شيء تارة يغلب فيفتح، لكنه سرعان ما يغلق، فهذا يتضرر لكن ضرره لن يدوم، بخلاف الذي أبقى هذه النوافذ والفتحات مشرعة طيلة الوقت. فالنظر مأمور به في القرآن: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لو جاءنا شخص وقال هذه آية عامة، انظروا، الله أمر بالنظر في كل مخلوق، مدخل الشيطان لبعض المتصوفة، شوف كيف لبس عليهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ونزهة المشتاقين، قال: من الناس من لبس عليه الشيطان بالنظر إلى الصور القبيحة من عري ونحوه، وهو يتقرب بذلك إلى الله ويقول إن هذا من آيات الله تعالى الكونية الدالة على عظيم قدرته، لأن الله قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فهذا عام، كل ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض النساء الحسنوات يدخل. لماذا ننظر إلى القمر الجميل والشمس الجميلة المشرقة وننظر إلى المخلوقات الجميلة ونستثني من ذلك النساء؟ ليش؟ لماذا؟ مو حتى هذا من جملة كذلك الآيات الباهية لننظر إليها ويزيد الإيمان. وسبحان الله، سبحان من خلقها. شوف الشيطان كيف لبس. وإذا يريد أن يجعل من عمله القبيح دينا يدين لله به، وهذا أخطر له أخطر. فنقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يستثنى من ذلك ما نهينا عن النظر إليه، وأمرنا بغض البصر تجاهه، نهينا عن النظر إليه استرسالا، وأمرنا بكف البصر وغضه تجاهه. لأن الله ما أمرنا بإغماض العينين، وإنما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم من أبصارهم. فالنظر إذن متعلق بجريحة العين، وهذه الجريحة يجب أن يتخذ صاحبها لها زماما وخطاما يمسك به ويقبض عليه ليتحكم فيه، لا أن تنعكس الصورة، لا أن تنعكس الصورة. يجب أن يتوكل العبد على ربه، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى لتقوية إيمانه وتقوية رقابته لله في السر كما في العلانية، حتى يصير متحكما له القدرة على التحكم في ماذا؟ في جريحة العين. فلا يطلق لعينه الحبل على الغارب، يطلق لها العنان لترتع، لترتع في كل ما حرم الله تبارك وتعالى. إذا قام بهذا يكون قد أخذ بسبب عظيم من أسباب الوقاية من مرض القلوب، خاصة مرض الشهوات. أما إذا أبى إلا الاسترسال وهو بنيته يتمتع، فهذا سوف يعود عليه بالمرض قطعا، وحينئذ يكون حاله كحال من قال وأنا الذي جلب المنية طرفه، وأنا الذي جلب المنية، المنية شنية؟ الموت. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن الملوم، فمن الملوم والقتيل القاتل، من الملوم والقاتل؟ إذن من الذي قتل نفسه؟ جنت على نفسها براقش، فهمنا الآن؟ فالإنسان يكون فقيها مع نفسه، يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولننظر كلام المصنف، قال فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر. النظر خطير جدا، خاصة إذا أدامه الإنسان فإنه يستحسن هذا الشيء الذي ينظر فيه. كيف دخل الشيطان على قلوب بني إسرائيل؟ لأن المسألة هذه توصل صاحبها، لا أقول إلى الفحش أو إلى مقارفة الفاحشة، بل قد يكون الأمر أبعد من ذلك، يوصله إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم ابن القيم في كتابه النفيس إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فتكلم عن فصل خطورة العشق، عشق الصور. فالذين عبدوا العجل من دون الله تعالى، ما سبب عبادتهم له؟ من أسباب ذلك إدامة النظر إليه، صاروا ينظرون إليه دائما باستحسان، من ذهب، يلمع، كذا، حتى أشربته قلوبهم. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، انطبعت صورته في القلوب. ومر علينا كيف ثم الصورة الأولى التي انطبعت في قلوبهم حينما رأوا القوم الذين يعبدون الأصنام على ضفة البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال غير واحد من المفسرين كانت أصنامهم على شكل بقر، فالصورة هذه انطبعت في أذهانهم وقلوبهم واستقرت، لأن الصور قطعا تستقر في النفس، إلا أن يستعين بالله تعالى على طرد خواطرها وآثارها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتخذت عائشة القرام، القرام تعرف القرام شنو؟ السقاطة، فيها صور، سقاطة اتخذتها في البيت تغطي بها شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أميطي عني قرامك، فإن تصاويره لا تزال تعرض علي في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ماذا رأيت يا رسول الله؟ صور عادية يعني، قراب، شوف كيف صوره لا تزال تعرف عليه، فهذه الصور تستقر في الذهن والقلب وتعود عليه بعد ذلك بيش بأمور أخرى، بأمور أخرى. ولهذا كما قال الأول: كم من صورة حولت عابدا زاهدا ورعا إلى فاسق فاجر، بصورة واحدة غيرت حياته، صورة واحدة استقرت في ذهن الإنسان واستحكمت في قلبه، استحسنها فغيرت حياته كلها، صورة واحدة. فالأمر خطير أم لا؟ خطير جدا، إلا أن يعان العبد عونا من الله. وانظر إلى اللوطية، والمراد باللوطية هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام، إنما ابتلوا من جانب النظر حينما أطلقوا لأبصارهم الحبل على الغارب وأطلقوا لها العنان واستحسنوا الصور الشبان الحسان، وقعوا في العشق الذي أوصلهم إلى عبادة هذه الفاحشة من دون الله تعالى، حتى أصابتهم السكرة، وهي ما تسمى بسكرة العشق التي قال فيها ابن القيم: وسكرة الخمر يستفيق صاحبها، أما سكرة العشق فلا يستفيق صاحبها إلا إذا قدمت عليه رسل الله تأخذه. ولهذا استدل بقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين. ظلوا في سكرة العشق بالصور إلى المردان. عرفت المردان؟ المردان جمع أمرد، كانوا ينظرون إلى المردان وابتلوا باستحسان صور الغلمان والعياذ بالله، حتى قارفوا هذه الفاحشة فصارت معبودهم من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن يقول رحمه الله: ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر فيحدث أنواعا من الفساد في قلب العبد، والفساد قد يوصل إلى أخطر وأكبر الكبائر، وهو الشرك بالله. وأما قوله رحمه الله: ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، صحيح تستقر الصورة فيتشتت القلب ويتمزق في كل واد. إذا استقرت هذه الصور واستحسنها صاحبها، يصير صاحبها ممن يعيش على ماذا؟ أو يركب بحر الأماني، وبحر الأماني كما قال ابن القيم لا يركبه إلا المفاليس، فلا يزال يمني نفسه ويمني حتى يستفيق، وإذا به يده والحصير، وإذا به يده والحصير. فإذا أطلق لبصره العنان سبب لقلبه تمزقا لا يعلمه إلا الله عز وجل بقدر إطلاقه، ويعود عليه هذا بالضعف والوهن والذل والظلمة في القلب والظلمة في الوجه والبغض في قلوب الخلق. قال أبو الدرداء: يخلو الرجل بالمعصية فيورثه الله عز وجل بهذه المعصية التي ارتكبها في الخلوة ظلمة في قلبه وسوادا في وجهه وبغضا في قلوب الخلق من الله سبحانه وتعالى. وحتى الضعف الجسدي كذلك، لأن المعاصي سبب لوهن الأجساد وضعفها. من كان يريد العزة، والعزة من معانيها القوة، فلله العزة جميعا. اطلعت أخيرا مر علي هذا البحث وهذا التحقيق العلمي الذي كتبه غير واحد من المتخصصين من أطباء وأطباء في علم النفس وأطباء في الأمراض الجنسية وأطباء في علم النفس وغيرهم من المفكرين الكبار الغربيين. بحث كاد أن يجمع عليه على أن الذين يشاهدون الإباحية التي فتحت أبوابها على العالم يصابون بالضعف الجنسي في أجسادهم، هذا لا يورثهم إلا ضعفا ولا يورثهم قوة، على عكس ما يتمناه أو ينويه هذا الذي فتح على نفسه هذا الباب من أبواب الشر، سبحان الله. قلت هذا يصدقه ماذا؟ قول من قال إن من رام شيئا بمعصية الله إلا عوقب بضد قصده، يعاقب بضد قصده ونقيض مراده، صحيح ولا؟ ولذلك اليوم كثر الحديث عما يسمى بالضعف الجنسي، الكل يتكلم عنه ويبحث عن المنشطات والمقويات وما إلى ذلك من هذه المسائل، نقول إن من أسباب الضعف كذلك أن يقع الإنسان في هذا النوع من المحرم ويطلق لعينه الحبل الغارب ويطلق لها العينان فيصاب بهذا الداء يضعف، وهذا شيء ثابت حسا وعلما، سبحان الله العظيم. طيب، لأجل ذلك كانت طاعة الله سبحانه سبب كل قوة ونشاط. طيب، منها أيضا اقرأ.
منها أنه يشغل القلب وينسيه مصالحه ويحول بينه وبينها فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع الهوى والغفلة. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة. وقال أطباء القلوب: بين العين والقلب منفذ وطريق، فإذا خربت العين فسد وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. وأطلاق البصر معصية لله عز وجل لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وما سعد من سعد في الدنيا إلا بامتثال أمر الله، ولا نجاة للعبد في الآخرة إلا بامتثال أوامر الله عز وجل. وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة، كما أن غض البصر لله عز وجل يلبسه نورا.
صحيح،
وقد ذكر
صحيح والله العظيم، هذا شيء ذكره المجرهون، أن غض البصر يكسبه ويورثه نورا في قلبه، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتفرسين. قال شاه الكرماني رحمه الله: المتفرسين هم الذين غضوا أبصارهم، فمن غض بصره أورثه الله تعالى نورا. أي شيء، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال: المتوسمين هم المتفرسون الذين يؤتون فراسة. ما هي الفراسة؟ الفراسة شيء زائد على الذكاء، شيء زائد على الذكاء، شيء زائد على الذكاء، ها؟ يصير عنده فطنة زائدة على الذكاء، على مجرد الذكاء، وإنما بفراسته يرى بنور الله سبحانه وتعالى. هذا النور ينطمس بماذا؟ بغضبه. ولذلك لما تكلم أهل العلم عن مسألة حفظ العلم واستذكاره واستظهاره، وقد شكى الشافعي وكيعا، مثل المشهور: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. ولما نظر مالك رحمه الله إلى الشافعي، الشافعي هو تلميذ مالك، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو تلميذ إمام مالك بن أنس، فرأى فيه نجابة ونباهة، قال له: إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بنور المعصية. فلا تطفئه بيش؟ بنور المعصية. فالمقصود من هذا أن العلم من أسباب بقائه واستذكاره والقدرة على استظهاره وقت الحاجة طاعة الله في السر، فعلا للمأمور وتركا للمحرم والمحظور. هذا واحد، انتبه. ولهذا قال بعضهم: نظرت يوما إلى عقب امرأة فلم أقم الليل ستة أشهر. سبحان الله، نظر إلى عقب امرأة. شنو العقب؟ شنو العاقب بتاع المرأة؟ مقدمها، مقدم. واليوم ليتك لا ترى إلا الأعقاب، ليتك لا ترى في الشارع إلا الأعقاب. ولما جاء قوم إلى عبد الله بن مسعود قالوا له لماذا لا نقدر على قيام الليل؟ قال أنتم قوم أقعدتكم ذنوبكم، فالذنوب تحرم صاحبها طاعة الله سبحانه جل في الله، مرحمنا برحمته. فالمقصود من هذا أن يعالج الإنسان نفسه وأن يدرك، حتى لو زين له الشيطان في لحظة من اللحظات أو وقت من الأوقات أو ساعة من الساعات فضعف وانهار، فليعلم أن هذا الطريق الذي سيسير فيه طريق مسدود، وأنه دخل نفقا مظلما لا خروج له منه إلا في نار جهنم. نعم. وأنه بصدد الجناية على نفسه من كل على كل المستويات، صحيا ونفسيا وقلبيا ومعنويا وكل هذه المسائل. طيب، نعم.
وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة، كما أن غض البصر لله عز وجل يلبسه نورا. وقد ذكر الله عز وجل آية النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بعد قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. وإطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، وغضه لله عز وجل يورثه فراسة صادقة يميز بها. قال أحد الصالحين: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتدى بالحلال لم تخطئ له فراسة. والجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عن محارم الله أطلق الله نور بصيرته.
من أعظم ما يجنيه الإنسان من ثمرات غض البصر أن الله يقذف في قلبه هذا النور فيرى بنور الله عز وجل، ويؤتى فرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ويؤتى فراسة وهي ذكاء زائد عن الذكاء العادي، فيكون أشد الناس فطنة ونباهة وحكمة. وذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يعرف الزانية من وجهه والسارق من وجهه، وكانت لا تخطئ له فراسة. ما سبب ذلك؟ طاعة الله وغض البصر. وقال بعضهم: نظرت مرة إلى الحرام فنسيت القرآن بعد 40 عاما. إيه نعم، إذا ما حاولت استظهار العلم يوما، وهذه نصيحة لي ولك كطلبة علم، إذا ما حاولت استظهار العلم أو استذكاره، الاستدلال بحديث بشيء مما خزنه الذهن، درسته فيما سبق، كتبته، حفظته، وظلت وقعدت تلجلج تبحث من أين تخرج هذا الشيء الذي تريد استذكاره، فإذا وفقت نقول الحمد لله ما زال في القلب نور، وإذا خذلت فاعلم أن ذلك بسبب معصية ولو كانت بعيدة الأمد، لأن المعاصي يظن صاحبها، وهذا نبه عليه ابن القيم في كتاب الكافي، يعتقد العاصي أنه إذا لم تعجل له العقوبة أن معصيته ليس لها أثر، وهذا غلط، لأن المعصية قد يظهر أثرها ولو بعد حين. بل من الناس من يعجل عقابهم في معاصيهم إلى ساعة الموت. إلى ساعة ماذا؟ إلى ساعة الموت. واستدل البعض بقوله: إذا لم يغبر، وهو يمني في نفسه، لو يقول لك إذا كان معصيتش وما جاتش مصيبة معناها أنا راني بخير، إيش تعتقد أن الله غفل عنك؟ الله لم يغفل، الملائكة إيش كتبت؟ أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إيش يقول بعضهم يمني في روحه، هو مبرشة يمنوا في رواحهم عندنا، يقول لك إذا لم يغبر جدار عند وقوعه فليس له بعد الغبار غبار، مادام طيحت الحيط وما طلعش الغبار لبس، يعني إذا عصيت تو وما جاتش مصيبة بعد المعصية إذا لبس. نقول لا، المصيبة راهي مخبية ما تخافش، خاصة إذا ضللت مصرا فاعلم أن الله جل وعلا قد يمهل ولكنه لا يهمل. إذن إذا لم يعاجلك الله بعقوبة على المعصية، تصور لو كل معصية ناصي ربنا بها كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فقل إذا لم يعاجلني ربي بالعقوبة بعد المعصية قل سبحان الحليم، لأن هذا من حلمه أم لا؟ الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. هنا مدلك في الرباط بر، عساك تراجع نفسك، عساك تجلس مع نفسك قل أنا أخطأت في حق الله، فرطت في جنب الله، يفسح لك المجال ويعطيك فرصة لأن تجدد العهد معه سبحانه وتعالى. خلاصة هذا الباب إخوتي في الله إن الإنسان قد كتب عليه هذا الشيء شاء أم أبى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر. إذن إذا قدر على الإنسان ولا بد أن يكون مهما كان هذا الإنسان، فعليه أن يعاجل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لو استرسل سوف يجني على نفسه في العاجل قبل الآجل. شوفوا أناس كانوا على استقامة، كانوا لبس عليهم من أهل الصلوات والعبادات، تركوا عبادة الله وطاعة الله، السبب بالعوينة، ضروا أنفسهم بعيونهم لأنهم أطلقوا لها العنان، فصاروا يرتعون بأبصارهم في كل محرم عاكفين على ذلك ليلا ونهارا. ما زال من صلاة بعد ها؟ والله عز وجل يعاقبهم بش بانحرافهم عن الصراط المستقيم، تركوا الصلوات، تركوا الجماعات، تركوا الجمعات، حتى أن دنياهم أهملوها، والسبب عقوبهم على ماذا؟ على القبائح. فأسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على مراقبته في السر والعلانية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.